حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا لتنظر هذه الدنيا إلى أخلاقنا العليا إلى الإسلام منصفة وتصفو عندها الرؤيا سبائك للبخاري.
اعتنى الإسلام بشأن المستضعفين وأوصانا بهم خيرا وجعل الوقوف معهم ونصرتهم ومعونتهم حقا من حقوقهم. موعدنا اليوم مع 15 سبيكة حول التعامل مع الخادم والعامل والأمر بالإحسان إلى الأرملة واليتيم وابن السبيل والمسكين وانتهاء إلى الرفق بالحيوان. فاسمع أخي ما ورد فيها من السبائك.
سبائك للبخاري.
باب الخادم والعامل.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. خلق الله تعالى البشر لعمارة الأرض وأوكل لكل فرد مسؤولية يتولاها ثم يسأل عنها يوم القيامة، وهذه المسؤوليات تتوزع على عموم الناس بحسب كل شخص وموقعه، تبدأ من الإمام والوالي وتصل إلى الخادم والعامل، فتقع الأمانة عليه فيما أوكل إليه من أعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فعلى كل من استعمله الله تعالى على أموال وأعمال سيده أو رئيسه أو صاحب عمله أن يتصف بالأمانة وأن يتقي الله تعالى في إدارة وحفظ ماله وأعماله، فإنه مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة.
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري.
رأى أحدهم أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه لباس من إزار ورداء، وعلى خادمه لباس يشبه لباسه، فسأله الرجل: كيف يلبس خادمك مثل لباسك؟ فأخبره أبو ذر رضي الله عنه أنه ذات يوم تخاصم مع بلال بن رباح رضي الله عنه فقال له: يا ابن السوداء. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال له موبخا: أعيرته بأمه؟ إنك مرء فيك جاهلية، أي لا تزال فيك بقية من أخلاق ونعرة الجاهلية القائمة على التعصب والعنصرية، أما شريعة الإسلام فلا تفرق بين لون ولون، ولا تفضل إنسان على آخر إلا بالتقوى. ثم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى حسن التعامل مع من هم تحت يده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، أي هؤلاء الذين يخولون أموركم، بمعنى يصلحونها من العبيد والخدم، فهم ليسوا سوى إخوانكم، قد جعلهم الله تحت سلطتكم، فمن كان أخوه تحت سلطته فليرفق به وليعامله بالحسنى، بأن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تكليف الخدم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم ما يشق عليهم فعليكم إعانتهم ومساعدتهم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه البخاري.
يأمرنا الدين الحنيف بحسن التعامل مع الخدم والعمال، ومن أمثلة ذلك دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى إجلاس الخادم معنا لمشاركتنا الطعام على السفرة، فإن لم نجلسه معنا فعلينا أن نطعمه من الطعام، خصوصا إن كان هذا الخادم هو من أعد الطعام، فنطعمه ولو أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: فإنه ولي حره وعلاجه، أي أن هذا الخادم المسكين هو من قام على تحضير هذا الطعام وتحمل حرارته وشم رائحته وربما اشتهاه، فهو الأولى أن يأكل منه ولو قليلا تطيبا لنفسه. ثم ليعلم أن تناول الطعام مع الخدم يربي النفس على التواضع ونبذ الكبر، ونحن مطالبون أن نربي أنفسنا على هذه الأخلاق العالية.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. رواه البخاري.
أنس بن مالك رضي الله عنه أتت به أمه وهو صبي ذو 10 سنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هذا غلام يخدمك. فكان رضي الله عنه خادما للنبي عليه الصلاة والسلام. يخبرنا هذا الخادم عن تجربته فيقول أنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال له قط يوما أف، ولم يوبخه على عمل عمله بأن يقول له لما صنعت كذا، ولم ينتقص من عمله بأن يقول له ألا صنعت كذا. هكذا كان إحسان النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة الخدم والترفق بهم والتجاوز عن هفواتهم. فليحذر المرء من سطوة التصرف فيطغى أو يظلم أو يسخر أو يضرب، كي لا يعرض نفسه لسوء المنقلب والعياذ بالله.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. رواه البخاري.
تحكي لنا عائشة رضي الله عنها عن جانب من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فتقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله، أي كان عليه الصلاة والسلام يكون في خدمة أهله، فيساعدهن في الأعمال المنزلية، فيحلب الشاه ويرقع الثوب ويصلح النعل إلى غير ذلك من الأعمال. أما إذا حضرت الصلاة خرج إليها فورا، ما أعظم هذا النبي العظيم، فرغم مشاغله وهموم الأمة التي يحملها، إلا أنه يخدم أهله في بيته.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنها: إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. رواه البخاري.
يحكي لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن زوجته فاطمة رضي الله عنها شكت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام أن الرحى التي تستعملها في الطحن قد أثرت في يديها، فأرادت خادما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها ولعلي: إذا أخذتما مضاجعكما، أي إذا أتيتما إلى مكان نومكما، تكبرا 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. فالمحافظة على هذا الذكر قبل النوم له أثر كبير في مساعدة المسلم على إنجاز أعماله الدينية والدنيوية. الآن أرباب المفاهيم المادية قد يستغربون هذه الأجوبة النبوية. ابنته تسأل خادما فيعلمها ذكرا، فهل هذه الأذكار تؤدي عملا أو تعين محتاجا أو تكسب قوة؟ نعم، اسمع كلام مجرب. يقول ابن تيمية: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. وفعلا هذا الذكر مجرب، فيا من تعاني من ضيق الأوقات والمشقة في الأعمال وتراكم المهمات، إلزم هذا الذكر قبل النوم، فإنه والله خير معين لك بإذن الله سبحانه وتعالى.
باب الإحسان إلى المستضعفين.
عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري.
شعر النبي عليه الصلاة والسلام من سعد بن وقاص رضي الله عنه إعجابا بنفسه، وأن له فضلا على من دونه، لأنه كان من الشجعان الأقوياء في المعارك. أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجهه ويعلمه التواضع بأسلوب تربوي كما هو معهود منه عليه الصلاة والسلام، فقال له: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فالله تعالى إن كان يحقق النصر للمسلمين بالفرسان الأبطال، فإنه جل وعلا يرزق المسلمين النصر وغيره بدعاء المساكين الضعفاء. وتأويل ذلك أن الضعفاء هم أشد الناس إخلاصا وأكثرهم خشوعا وأقربهم تضرعا لخلو قلوبهم من التعلق بزخارف الدنيا، فبذلك زكت أعمالهم واستجيبت دعواتهم. فعلى المسلم أن يتواضع مع من هو أقل منه منزلة، فإنه لا يعلم أيهما أقرب إلى الله تعالى.
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري.
شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجتمع الإيماني المليء بالرحمة والمودة والعطف كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه ألما عضو من أعضائه دعا بعضه بعضا إلى مشاركة هذا العضو بالسهر والحمى بسبب الألم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون متحابين متراحمين، يتفقدون أحوال بعضهم بعضا ويتآزرون في أمور دينهم ودنياهم. اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوبهم وعصمهم بحبل كلمتين.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. رواه البخاري.
وصف النبي عليه الصلاة والسلام المال بوصف دقيق فقال: إن هذا المال خضرة حلوة. شبه المال بالفاكهة الخضرة الحلوة من حيث جمال المظهر وطيب المذاق، فترغب النفوس فيها وتحرص عليها. كذلك حال المال محبوب ومرغوب لدى الناس. ثم قال: فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. فهذا المال نعم الصاحب للمسلم في الدنيا إن كان ينفقه على وجوه الخير كإعطاء المسكين وكفالة اليتيم وإعانة ابن السبيل، وبهذا سيكون هذا المال نعم الشاهد له يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ويجعل رزقنا خيرا لنا في الدنيا والآخرة.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري.
اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، وقد جعل الإسلام لكافل اليتيم منزلة عالية، فمن يكفل يتيما بالقيام على أموره ورعاية مصالحه والعناية بتربيته وتأمين مطعمه ومشربه وملبسه، سواء كان اليتيم من قرابته أم لا، فإنه يفوز بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال أهل العلم: المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة، وقرب المنزلة بسبب تقارب ما يقوم به كافل اليتيم مع الدور الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان للناس كافلا ومرشدا ومعلما، وكافل اليتيم يقوم برعاية الصغير فيكفله ويرشده ويعلمه، منزلة عظيمة. ولذلك قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به فيكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. رواه البخاري.
من كمال مروءة الإنسان السعي في حاجة الضعفاء كالأرامل والمساكين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين. الأرملة هي التي توفي زوجها، والمسكين هو الذي لا يجد من المال إلا قوت يومه. فالمسلم الذي يسعى في حاجاتهم له من الأجر العظيم ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. يا الله، ما أعظم هذا الأجر. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في طاعتك.
باب الرفق بالحيوان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري.
أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بقصة ذات عبرة، أن رجلا كان يمشي فاشتد به العطش فنزل في بئر فشرب منها، فلما خرج رأى كلبا يلهث ويأكل التراب من شدة العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فخلع خفه ونزل إلى البئر مرة أخرى فملأ الخف بالماء، ثم صعد ممسكا بالخف بفمه وسقى الكلب. اطلع الله تعالى على صنيع هذا الرجل وكيف بلغت رحمته بالكلب، عانى المشقة وبذل ما يستطيع ابتغاء مرضات الله، ولم ينتظر شكرا من أحد، لا يراه أحد، لكن الله تعالى هو من شكر له هذا العمل بأن غفر له ذنبه. سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لنا في البهائم أجرا؟ أي في سقي البهائم والإحسان لها هناك أجر؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، أي في كل إطعام أو سقيا ماء أو بذل إحسان لأي كائن حي له كبد حية يكتب الله لك بها أجرا. فاحتسبوا أيها الأحبة في إطعام الطيور وسقي القطط ونحو ذلك، فهذا شرع ربكم وهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. رواه البخاري.
الزراعة والفلاحة هي قوام الحياة البشرية الجمعاء، لما فيها من إعمار الأرض ومنفعة لكل المخلوقات الحية، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الزراعة وغرس النباتات وبين الأجر العظيم وراء ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أي من غرس النخيل والأشجار أو زرع شيئا من الحبوب الغذائية فأكل منه أي مخلوق من الكائنات الحية، إنسان أو بهيمة أو طير أو حشرة، إلا كان له أجر الصدقة بذلك. إذن من قام بزراعة شجرة أو عناية بنبتة فإنه لم يجمل بذلك بيته أو حيه فحسب، وإنما جمل صحائفه يوم القيامة بطيب الأعمال. نسأل الله تعالى أن نكون منهم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. رواه البخاري.
أمر الله عز وجل بالرحمة والرفق بالحيوانات، ونهى عن تعذيبها وسوء معاملتها، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام من مثل بالحيوان. اللعن هو الطرد من رحمة الله، فمن شوه حيوانا بفق عينيه أو قطع شيء من أطرافه كالأذن أو الأنف أو الذيل أو نحو ذلك استحق اللعن لما في ذلك من تعذيب الحيوان، والله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، فكيف يرحم من لا يرحم الضعيف؟ نسأل الله العافية والسلامة من كل إثم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رواه البخاري.
حكى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه قصة امرأة شقية كانت تسيء إلى حيوان ضعيف، حيث عذبت هرة مسكينة ربطتها حتى ماتت جوعا، لم تطعمها ولم تتركها حتى تأكل من هوام الأرض ودوابه وحشراته التي قد تصطادها القطط وتأكلها عادة، فكان جزاؤها من جنس عملها. فقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تعذب في النار. وقد ورد في رواية أخرى صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه القطة تنهش هذه المرأة في النار وتعضها إذا أقبلت وإذا ولت. يا الله، ما أبشع هذا المصير على عمل قد يحتقره بعض الناس. فيا أيها الآباء والأمهات، عودوا أنفسكم وأولادكم على الرحمة بالحيوانات، وامنعوهم من أذيتها أو ضربها، واغرسوا فيهم الرفق والرحمة بكل كبد رطبة. نكتفي اليوم بهذه الدرر والسبائك، وفي الحلقة القادمة نلتقي بإذن الله مع كنوز ثمينة وعلوم مفيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صحيحه كان مكتملا لكل الدين مشتملا، أحاط العلم أجمعه وضم القول والعمل. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. إليك سبائك الذهبي حديثا ليس بالكذب، كلام نبينا الغالي شفيع الخلق خير نبي. سبائك للبخاري.